العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة تقول: تهدي بعض النساء لبعضهن تبرع لحفر بئر أو صدقة، فهل يجوز إهداء الصدقة للأحياء؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
لا للأحياء ولا للأموات، وإنما إذا أخذت شيء وقيل لها هذا ابني في مسجد أو أحفر به بئر أو سائل به محتاج، يكون على حسب وصية الموصي والذي أعطاه هذا. أما التصرف في الصدقة يعني بما شاء لا يحل إلا كما أوصى صاحب الصدقة. فإذا أعطاك محمد واحد قال لك هذه 1000 دينار ابني لي فيها مسجد، ما يصح أنك أنت تلاقي واحد مثلا فقير أو مسكين أو محتاج تروح تعطيه، وإنما خلص مثل ما قال لك هذا مال مصروف إلى هذه الجهة وتصرفه إلى الجهة الذي يعني أمرت وبلغت بها. قال لك هذا والله يصرف على الأيتام، فخلاص هذا 1000 دينار خذها فرقها على أيتام. إذا لابد تروح تفرقها على أيتام. لقيت واحد مريض يحتاج معونة، هذا يهديه ورد فقير واحد ما عنده، أنت مكلف بأنك تعطي هذا المال للأيتام، تفصل الأيتام كما أمرت به. قال لك هذا المال حجة فيه، حجة عني به، فكذلك ما تقول بلاش الحجة وأروح أنفقه في باب آخر، لا، إنما في الباب الذي أمر الشخص بأن ينفقه.
وهذا سؤال يسأل يقول: هل يجوز الدعاء على الشخص بعينه وتسميته لأنه أكل حقي ولي عنده مال لم يدفعه لي؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
يجوز للإنسان أن يأخذ بقدر مظلمته، بقدر مظلمته، يجهر بالقول ثم جهر، كما قال جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم له حق، ويدعو ليس بأن يدعو بأن يهلكه الله وأن يكبه الله على وجهه في نار جهنم، أخذ منه 100 دينار يقوم يدعو عليه بالدخول في نار جهنم، لا، يعني ينبغي أن يكون الدعاء عليه كذلك، يعني بالقدر الذي كانت فيه هذه المظلمة. أما أن يدعو مطلقا على ظالمه وإن كان يدعو عليه بالكفر أو بالديت أو بالخلود في النار أو بنحو ذلك فلا.
وهذا سؤال يسأل يقول: قرأت في كتاب الروح لابن القيم أن الأموات يشعرون أحيانا بدعاء الحي لهم ويفرحون بذلك، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة، بارك الله.
أولا، كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمه الله فيه أشياء كثيرة مرسلة ليست يعني من الأحاديث الصحيحة. أما سماع الميت للحي فقد جاء في مناسبات، الأصل أن الميت لا يسمع، خلاص، ثم قال تبارك وتعالى: وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون، وأن خلاص أن من كان في القبر لا يسمع. لكن جاء أنه يسمع بعض الأشياء، منها أن النبي قال: من زار قبر صديق له كان يعرفه في الدنيا ثم سلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. فهذه حالة من الحالات الخاصة، وأنه لو إنسان كان له صديق في الدنيا وبعد زار قبره بعد ذلك وسلم عليه، كرر من الله تبارك وتعالى أن يرد الله روح يعني هذا الميت إليه ويرد السلام على من سلم عليه.
هذا سائل السلام يقول: يرجى شرح الحديث التالي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبيع فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصلاة، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نرجو الإفادة.
وين أولا يعني أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه. عبد الله بن عمر خلص يعني كان في يوم أخذ 14 سنة. يقول أخذ رسول الله بمنكبي يعني النبي احتضنه وحط إيده على كتفي هنا وكتفي هنا فقال له وصيه عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وصية عظيمة. قال له في الدنيا عش كأنك غريب يعني مش أهل الدنيا أنت رجل أو عابر سبيل ماشي رايح لوجهك. وهذا حال المؤمن الصادق مع الدنيا إن ما يداره يعتبر أنها ليست داره وإنما هو غريب فيها ويروح لداره. دار المؤمن وين؟ الجنة. إيه اللي هيستخبر فيها؟ هذا مكان الاستقرار. أما الدنيا لا، هو ماشي كلنا ماشيين كلنا مرتاح. لكن في بعض الناس تعيش فيها خلاص داجوا وتالوا ويظن إنه ما لهم من زوال كما قال جل وعلا أقسمتم ما لكم من زوال. لو أنت هتزول أنت رايح ماشي فأنت فالذي يعيش في الدنيا ويراها أنها مرحلة ومرحلة قصيرة من عمره وليست هي مكان الإقامة ومكان الراحة والاستقرار لا، عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول مالي ومال الدنيا، ما أنا إلا كرجل استظل تحت ظل شجرة ثم ترك. يعني لما يدعى إلى شيء من متع الدنيا يقول أنا مالي ومال الدنيا، أنا كأني مسافر جيت تحت شجرة استظلت فيها ثم مشي وترك. فهذا هو الذي يعرف الدنيا حق المعرفة، وهو أنه مرتحل عنها وبالتالي يعيش فيها كعادل وسبيل. وكان ابن عمر يقول يعني يفسر هذا إنه إذا أصبح فلا تنتظر المساء، ممكن يجي لك الأجل قبل المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك. يعني أنت صحيح الآن اجتهد في العبادة لأن يجي لك المرض يخرجك ما يخليك حديث ومن حياتك لموتك. فهذا هو يعني المنهج المقويم للزهد في الدنيا ولمن أراد الآخر. نعم.
هذا سائل حسن يقول ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبلها منها ائتوني بكتاب من هذا أو أثارة
من قبلها
ائتوني بكتاب من قبل هذا أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نرجو تفسير ذلك بارك الله فيكم.
يقول الله تبارك وتعالى أول آية
قل أرأيتم
أرأيتم من يخبرون على كلام من الكفار المشركين أرأيتم ما تدعون من دون الله يعني الذين تدعونهم من دون الله من الأصنام والأوثان هم مدعي الألوهية أروني ماذا خلقوا من الأرض يعني أخبروني ماذا خلق هؤلاء من الأرض الذي يعبد ينبغي أن يكون خالق ومتصرف فيقولون هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذا الذين تعبدونهم من دون الله أروني ماذا خلق من الأرض خلق شيء الله خالق كل شيء أم لهم شرك في السماوات يعني هم شاركوا الله في خلق السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا هذا الكتاب من قبل هذا القرآن المنزل يخبركم بشرككم هذا وأنكم على حق فيه أو أثارة من علم أو أي أثر من علم يعني يدل أو يؤيد شرككم وكفر إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. سؤال يراد به التخريب في أضل من هذا؟ ما في أضل من إنسان
يأتي إلى ميت ويدعو، ولو وقف يدعوه من الآن ليوم القيامة ما سليفه، يا فلان يا فلان، يا سيدي أحمد، يا سيدي إبراهيم، يا سيدي دير، يا سيدي يا سيدي يا فلان، فليدعوه من الحين ليوم القيامة يستجيب له؟ نعم. فلا أحد أضل من هذا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هم يعني المدعوون هؤلاء عن دعاء من يدعوهم غافلون، لأنهم إما أن يكون كافر فهو غافل لما هو فيه من النار والعذاب، وإما أن يكون من أهل الإيمان كمن يدعو نبيا أو صالحا من الصالحين وهو في نعيم الله تبارك وتعالى، ويوم القيامة يكفرون بالشرك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. يعني هؤلاء الذين دعوهم يكون أعداءهم، كما قال تبارك وتعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونه، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. يعني هؤلاء على طول يصدمون بالجواب: إنكم لكاذبون، ما كنتم تدعون ولا سمعنا دعاء، كنا في غفلة من هذا. وأهل الإيمان يقولون: ما أمرناكم أن تدعونا ولا فعلنا هذا، فيتبرأ إلى الله تبارك وتعالى، فيتبرأ إلى الله عز وجل. وأكبر من يتبرأ من عائلين عيسى عليه السلام، فإنه عليه السلام يقول له الله: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فكل من عبد من دون الله من أهل الرضوان من أهل الجنة سيتبرأ ممن عبده وأنه لم يأمره بذلك، وكذلك من عبد وقد أمر الناس بعبادته من أهل الكفر، هو دعا الناس إلى عبادته، يوم القيامة حيتبرأ كذا، يتبرأ من هؤلاء، كما قال جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فيلعن بعضهم بعض، سب هؤلاء يسب هؤلاء، هؤلاء يسب هؤلاء، الذين عبدوا يسبوا المعبودين، وهؤلاء الذين عبدوا يسبوا كذلك من يعني عبدوهم. الله يقول: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فأهل النار هؤلاء يتخاصمون ويسبوا بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. فالله يقول: من في أضل من هذا؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا قرآن الله. وتجد الآن ملايين الملايين من المسلمين يعكفون على قبور من يسموهم بالصالحين، ويا سيدي فلان، ويا سيدي فلان، اشتري مريضي، اعمل لي، ترد لي غائبي، سوي لي، اعمل لي. هذا غافل. فإن كان زنديق من الزنادقة كان فارس السيد البدوي والجيلي وإبراهيم الدسوخي وأمثال هؤلاء
يكون في هو في الجحيم. وإن كان من الصالحين حقا فهو غافل عنها ما له العلم كان يتبرع من هؤلاء. فأقول هذا القرآن الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه ومن أضل في أضل من هذا مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم كافرين.
هذا سائل يسأل يقول أنا شاب أعاني من نزول قطرات بول جزاكم الله بعد قضاء الحاجة قد تنزل بعد فترة أو عند حركات معينة فماذا علي وهل يجب علي التفتيش بعد كل صلاة أو عند الشعور بشيء من ذلك؟ نرجو لك هذا بارك الله فيك.
من ابتلي بهذا يعني نزول قطرات من البول أو سلس بول نزول البول مستمر ليس له فإن هذا الذي عليه الواجب أنه يتوضأ لكل صلاة وأن يغسل ما يكون قد يعني تنجس من بوله يغسله ويصلي فيه ولا يهمه بعد ذلك ما نزل في أثناء الصلاة أو بعد أهل الوضوء ما يضر يصلي فيه يصلي فيه. لكن إذا جاء يعني للصلاة الثانية عليه أن يتوضأ يغسل هذا المكان ويتوضأ. وكانت بعض الصحابيات عندها استحاضة والاستحاضة أشد طبعا من سلس البول. الاستحاضة هو سيلان للدم على طول دمه يسيل على طول حتى كانت إذا قامت في الصلاة تضع طش تحتها ينزل فيه يعني الدم للنبي نزيف وتصلي. فهل تصلي يصلي الإنسان الذي مر إذا أصيبت بسيلان الدم هذا أو رجل أصيب بسلس البول هذا أو نزوله المستمر فإنه يتوضأ لكل صلاة.
وهذا سائل يسأل يقول ما هو حكم التبرك من البنوك الإسلامية؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم.
التبرك الذي تفعله ما يسمون بالبنوك الإسلامية الآن هذه حيلة غريبة. يعني واحد يأتي يريد قرض فيقولون اشتريت البضاعة هذه ونبيع لك إياها. والشراء هذا صوري ما فيه شراء وما فيه بيع وإنما يقولون اشترينا لك هذا ثم بعنا لك إياه اشتريناه طبعا بسعر يعني بسعر الكاش وباعوه بسعر الأقساط طبعا بيع أعلى من هذا ثم يعطوه بعد ذلك القرض الذي طلبه ويكون عليه الدين الذي يعني اللي هو الزيادة التي زادوها في السلع. وهذا حرام. يقول لي واحد في بعض البنوك حاطين قطعة ذهب لأن بده قرض عشان يبني بيت 50,000 60,000 ومغطينها بصندوق وهذا فوت البنك. وبعدين يجي صاحب القرض يقولوا له طيب احنا هنشتري الذهب ونبيع لك اياه. قال له تعال حط ايدك على الذهب فيحط ايده عليه يقول خلاص انا اشتريت خلاص طيب بعنا لك اياه اشتراه ب يعني 50,000 دينار خلاص بعنا لك اياه ب 70,000 دينار عليك 70,000 دينار واحنا اشتريناه وبعدين هذا نص. وهذا القطعة الذهب طبعا كل واحد يجي نفسه ما تتغير هي هذه. والآن يحكي واحد من الذين يجمعون الآلي يقول في كل أسبوع يباع من الحديد في الكويت أكثر من 50,000 طن حديد وحاشت الحديد كلها للناس 5,000 طن. فالحديد هذا الذي يشتري وبيع هو موجود في مخازن التاج يقول احنا اشترينا لك حديد وبعنا لك اياه اشترينا لك السمنت وبعنا لك اياه حرام. كل هذا نصب هذا وتحايل على اخذ الربا. ولو كان ياخذون الربا سيده مثل البنوك الربويه انا بدي قرض يقول هذه 50,000 دينار وعلى عليك فائدة 6% 7% خذها بالشكل هذا، هذا ربا مستقيم، وهذا أهون من الربا الملفوف هذا اللي فيه هذه الدائرة. وأيوب السختياني رحمه الله أحد التابعين يقول يعاملون الله أو يماثلون الله كما يماثلون الصبيان، لو كانوا يأتون بالحرام على وجهه لكان أهون عليه، يقول لو يجي يدخل الحرام كده سيلة أهون عليه. أما يعني أنت بتضحك على مين؟ أنت بتغش مين؟ الله، الله يعلم أنك أنت لا تشتري لا تشاري ولا تبايع، وإنما أردت القرض وحيطلب هذا حرام، هذا أمر محرم. والحمد لله رب العالمين.